بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، في درسنا بالأمس تحدثنا عن قضية العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الإنسان وبين كتاب ربه عز وجل القرآن العظيم، وتبين لنا أن هذه العلاقة إذا نظرنا إلى أثرها وثمرتها فهي أبرك ثمرة وأعظم أثر، وأن سعادة الإنسان وهدى الإنسان متوقف على أن تقوم هذه العلاقة فيما بينه وبين كتاب ربه عز وجل. وقلنا أن هذه العلاقة تستلزم أمور لا بد من إدراكها حتى تقوم على طريق صحيح ومنهج سليم. فلذلك كان حديثنا ابتداء عن طبيعة هذا القرآن الذي نريد أن نقيم فيما بيننا وبينه علاقة، فلا بد أن ندرك ما هي طبيعة هذا القرآن لنعلم بعد ذلك كيف تقوم هذه العلاقة التي بيننا وبين كتاب الله، وأي الجوارح فينا تقوم هذه العلاقة مع القرآن بأي هذه الجوارح. فاقتضى هذا أن نقف لنتكلم ابتداء عن طبيعة القرآن. وقلنا هل ربنا جل جلاله أخبرنا عن طبيعة هذا الكتاب؟ فكان الجواب أن نعم، وأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن ذلك، فأخبرنا أن هذا القرآن روح، ووجدنا أن هذا صريحا في كتاب الله عز وجل، من ذلك قول ربنا عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن هذا الموحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل هو الذي أخبر عن طبيعته ووصفه بأنه روح، والروح نجد أثرها واضحا جليا أمامنا، فإننا نرى الفارق بين إنسان حي وبين إنسان ميت هو هذه الروح. فالإنسان الميت هو ذلك الإنسان بكل جسده إذا سلبت منه هذه الروح فأصبح إنسانا ميتا، وذلك الإنسان الحي تلك المضغة التي تكونت في رحم الأم، فعندما بثت فيها تلك الروح أصبحت شأنا آخر وصارت شيئا آخر. فالإنسان السميع البصير، الإنسان المفكر، الإنسان الحارث، الإنسان الهمام، الإنسان الفاعل، الإنسان المريد، إنما هو هذا الجسد إذا كانت الروح تدب فيه. أما الإنسان الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يفعل ولا يتحرك فهو هذا الجسد إذا سلبت منه الروح. إذن نحن نرى بأم أعيننا ما هو فعل الروح في الأجساد، فهي تحول الشيء الميت إلى حي، وحال فقدها وسلبها تحول الشيء الحي إلى ميت. فالله يخبرنا عن طبيعة هذا القرآن أنه روح، هذه واحدة. الثانية أن الإنسان في طريقه لتحقيق مقاصده محتاج إلى الإبصار ليبصر الأشياء، فبالإبصار يدرك طريقه، وبالإبصار يرى الأمور النافعة والأمور الضارة. فإذا ما فقد الإنسان الإبصار فإنه لا يستطيع أن يسير في طريقه بمأمن، وإن كان يمشي لكنه لا يضمن أن يسلك بقدميه ما يكون فيه حتفه وهلاكه، كمن يمشي في الظلمات فإنه لا يأمن أن يطأ بقدمه على دابة فتلدغه فيموت، ولا يأمن أن يطأ فيسقط في حفرة فيهلك. لماذا؟ لأنه لا يبصر الطريق من أمامه، والسبب أنه فاقد للنور. فالنور ضرورة للإنسان السائر في طريقه حتى يستبين الأمور. والله عز وجل وصف كتابه بأنه نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وأيضا جاء في الحديث تشبيه هذا الوحي بالغيث الذي ينزل من السماء، وكلنا نرى أن الأرض المجدبة الصحراء إذا لم ينزل عليها غيث السماء فتبقى قاحلة لا تثمر ولا ينبت فيها الشجر، وإن نبت فلا يخرج إلا ذلك الشوك الذي من وطأ عليه آلمه ولا ينتفع منه الإنسان. والإنسان جسده أصله من طين، لأنه هو من سلالة آدم عليه السلام، وجسد آدم خلقه الله عز وجل من الطين، فلذلك هذه الجوارح شبهت بهذه الأرض. فالأرض إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذا الجسد الذي هو مثل الأرض إذا لامسه وحي السماء ونزل عليه وحي السماء وتلاقى مع وحي السماء أنبت ذلك الخير والعمل الصالح، وإذا لم يمسه وحي السماء ولم يتلاقى مع وحي السماء فإنما أنتج ذلك الثمر المر والحنظل والشوك الذي يؤذي ولا ينتفع منه الناس ولا نفس الأرض. فهذه ثلاثة أمور جاء الإخبار عن طبيعة هذا القرآن، فالقرآن روح، والقرآن نور، والقرآن غيث. والإنسان بدون روح ميت، ولذلك من لم تقم بينه وبين القرآن علاقة صحيحة فهو ميت، ولذلك أخبر الله عن هذا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا، كان ميتا هنا ليس الميت الذي خرجت الروح منه، ولكنه الميت الذي فيه موت معنوي لقلبه، فقلبه ليس مرتبط بوحي ربه فحاله كحال الميت. أومن كان ميتا فأحييناه، كيف كانت حياته؟ بأن نزل عليه غيث السماء وارتبط قلبه بوحي ربه فدبت فيه الحياة وأصبح يبصر الأشياء على حقيقتها ويدرك الأمور على وضعها الصحيح. فإذا هذا هو الإنسان الحي، وهذا هو الإنسان البصير. فعرفنا هذا وقلنا هذه مقدمة أولية، ثم بعد ذلك قلنا أن هذه العلاقة التي يريدها الله عز وجل أن تكون فلا بد أن تقوم على أربعة معالم رئيسة، وبدونها لا يمكن، ليكون ذلك مدخلا إلى درسنا مع الإمام ابن القيم رحمه الله في فائدة عظيمة أشرنا إليها، فتلك العلاقة التي بينك وبين القرآن لا بد أن تقوم على معالم أربعة: فقد أي معلم منها يحولك من دائرة الاتصال بالقرآن والعلاقة مع القرآن إلى الانقطاع وإلى الهجر. وقلنا أن هذه المعالم الأربعة جاء الخبر بها والنص وجه إليها، والتي أولها مع أول كلمة نزلت في القرآن اقرأ، فأول معلم لتلك العلاقة التي بينك وبين القرآن هي اقرأ، اقرأ القرآن واسمع القرآن وأسمع القرآن، اقرأ القرآن بلسانك واسمع القرآن بأذنك، إن قرأت ارفع صوتك بقدر ما تسمع بأذنك، وأسمع القرآن لغيرك ليشاركك هذا الهدى. فهذا الأمر الأول الذي تقوم عليه العلاقة فيما بينك وبين القرآن، أن تقرأ وأن تسمع وأن تسمع. فأول ما نزل على رسول الله اقرأ، وأول مقصد لمقاصد النبوة أن يسمع الناس القرآن، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أن يسمع الناس القرآن. يسمع يأمر ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. إذن هو صلى الله عليه وسلم قرأ، وهو سمع، وهو أسمع عليه الصلاة والسلام. إذن لا يمكن أن تكون هناك علاقة فيما بينك وبين القرآن بدون هذا الوصف الأول والأمر الأول، أن تقرأ وأن تسمع وأن تسمع. ورأينا أدلة ذلك من كتاب ربنا عز وجل، ومن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ، وخصوصا في شهر رمضان كان يقرأ القرآن ويقوم حتى تتفطر قدمه، كان يأتيه جبريل عليه السلام يدارسه بالقرآن، يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل يسمع. الأمر الثاني، إذا قرأت وسمعت وأسمعت فالمطلوب منك أن تبذل جهدك في أن تعي وأن تفهم ما قرأت، فالله عز وجل ميزك على كثير من خلقه بماذا؟ بهذا العقل. هذه الآية المبهرة التي أظهرها الله للوجود، العقل، هذه الآلة التي تستطيع أن تدرك بها الأشياء وتفهم بها الأمور وتستوعب بها المعاني الكبيرة، قوة العقل. الله عز وجل ميزك بها وأراك من الكائنات أمام عينيك من البهائم وغيرها ممن لم يعطه الله عز وجل هذه النعمة، وأكرمك بهذه النعمة ليكون المقصود الأساس بنعمة العقل أنها تكون طريقا يرشدك إلى العلم بربك جل جلاله، أن تعرف الله وأن تعرف مراد الله من خلال وحيه الذي أنزله عليه. الله أعطاك هذه النعمة لهذا المقصود، فإن أشغلت عقلك في غير هذا الأمر إذن أنت أعملته في غير ما خلق له وفي غير ما أكرمت به لأجله، فأعطاك الله عز وجل العقل لذلك. فلذلك الطريق الثاني للاتصال والعلاقة مع القرآن هو أن تفهم، والطريق للفهم هو التدبر، ومما يعين على التدبر أن تتعلم اللسان العربي الذي نزل به القرآن، فإن الله أنزله بلسان عربي مبين، ومن هنا تعلم هذا اللسان العربي ملزم للإنسان المسلم حتى يفهم كلام ربه عز وجل. فأنت حتى تفهم معنى آية من كتاب الله لا بد أن تكون تعرف اللغة العربية. فإذا اللغة طريق رئيس للتدبر، والتدبر طريق الرئيس للوصول إلى الفهم الصحيح. والله عز وجل يعاتب العرب على عدم التدبر، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويبين ربنا عز وجل أن المقصد الأساس من إنزال هذا القرآن هو أن تتدبره أنت يا ابن آدم، لأجل ذلك نزل القرآن. ما نزل القرآن فقط من أجل أن تردد كلماته بلسانك دون فهم ووعي. فقال الله عز وجل دليل ذلك في قول ربنا عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن لماذا أنزل الله القرآن؟ الجواب ما هو في هذه الآية؟ ليتدبره ابن آدم، ليتدبر هذا القرآن الإنسان. إذن إذا أنت لم تقم بالتدبر في هذا القرآن، هل أنت قمت بحق القرآن؟ وهل تعتبر أن الآن بينك وبين القرآن علاقة صحيحة؟ والله عز وجل يعاتب العرب على عدم التدبر، ويبين أن مقصود نزول القرآن هو أن هذا الإنسان يتدبر آيات القرآن، ثم الإنسان يقرأ ولا يقف مع آيات القرآن. كيف ذلك؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم 5 آيات فقط، يتعلمون ما فيها من العلم ويعملون به ثم ينقلهم إلى غيرها. ما كان أحدهم يقرأ دون أن يفهم، ما كان أحدهم يتلو دون أن يتدبر. لذلك كانوا بالقرآن شيئا آخر، وكانوا خلقا جديدا. فإذا هذا الأمر الثاني، والمحور الثاني الذي يقوم عليه العلاقة فيما بين الإنسان المؤمن وكتاب ربه، وهو قضية الفهم. ورأينا كيف أن هذه القضية أمر الله عز وجل بها في كتابه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يطبق هذا عملا. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتي، قالت: فنام عندي، قالت: فإذا كنت أنا وهو تحت لحاف واحد، قال: يا عائشة، ائذني لي أن أعبد ربي. قالت: والله يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام وتوضأ، ثم كبر وقرأ سورة الفاتحة، ثم افتتح الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قالت: أخذ يقرأها وينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وهو يبكي. قالت: ثم ركع وقام وسجد. قالت: وهو يبكي. قالت: ثم وقف وكررها. قالت: وهكذا يكررها حتى آذنه بلال بصلاة الفجر، ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. إذن هو صلى الله عليه وسلم يتدبر كتاب ربه ويقرأ، ولذلك الأحاديث في هذا كثيرة الدالة على أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة المتدبر المتأمل المتفكر الذي يتفاعل مع معنى الآية. فإذا هذا المعلم الثاني لهذه العلاقة، إذا اقرأ واسمع وأقرئ ثم تدبر وافهم. فإن فهمت وأدركت المعنى فما هو المطلوب الثالث؟ المطلوب الثالث أنك تتعامل مع هذه الحقيقة القرآنية التي أدركتها وفهمتها، تتعامل معها بالإيمان، فيستقر في قلبك اليقين بأن هذا حق لا مرية فيه. الله أخبرك بأنك بعد هذه الحياة وبعد موتك سيبعثك الله مرة أخرى، وسيجمع من هذه الأرض أو من أي مكان مت، يجمع هذا الجسد وينفخ فيك الروح مرة أخرى لتقف بين يديه للجزاء والحساب. آيات القرآن مملوءة بهذه الحقيقة، فإذا فهمتها ما هو المطلوب الثالث في العلاقة مع القرآن؟ أن أقول أن هذا حق لا مرية فيه وأنه سيكون، ولا أسأل سؤال المستنكر ولا سؤال الشاك، بل أتعامل مع كل ما جاء في كتاب الله أنه من عند الحق وهو الحق. قال الله أني سأبعث بعد الممات، أقول أنا سيبعثني الله بعد أن أموت. كيف؟ ليست قضيتي، لكن الله سيبعثني ويحييني وأقف بين يديه للجزاء، لأن الله قال: وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن حقيقة قرآنية. ما هو المطلوب حتى أكون أنا الآن متصل وعلاقتي بالقرآن صحيحة؟ أقول والله حق وأن هذا يقين. الله أخبر أن هناك دار اسمها الجنة، هل أنت رأيتها بأم عينيك؟ الجواب: لا، لم أرها الآن، لكن ماذا الذي في قلبي؟ أن هذا يقين. لذلك العلم ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين عندما تؤمن بالشيء الذي أخبر الله عز وجل عنه من أمور الغيب وأنت لم تره، فيمتلئ قلبك يقينا بأن هذا حق، فهذا ماذا نسميه؟ علم اليقين. الله أخبر عن الجنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رآها، ورأى دورها وقصورها، وأخبر عن دار أخرى هي النار. والنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج رأى ذلك، ورأى خازن النار مالك، ونظر إلى من يعذب فيها. هل نحن رأينا ذلك بأعيننا؟ الجواب: لا. لكن هل أخبرنا الله في القرآن عن ذلك؟ الجواب: نعم. إذن ما هو المطلوب؟ أن نتيقن ذلك. فيكون في قلبك ماذا؟ علم اليقين. عين اليقين، الإنسان إذا وضع في قبره فإن كان من أهل الجنة فتحت له نافذة على الجنة فيراها ولا يدخلها ويصل إليه من ريحها، والإنسان يوم القيامة في أرض المحشر يؤتى بالنار تجر ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فالناس كلهم ينظرون إلى النار وهي تزفر. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى عين اليقين، أي أن هذا الأمر المخبر رأيته بأم عينيك. والناس أيضا ينظرون إلى أبواب الجنة وهم في أرض المحشر، فإذا ما انتهى الحساب ففئة تدخل أبواب الجنة وتطأ بأقدامها تلك الدار، فإذا ما دخلوها ماذا يكون حالهم في العلم؟ حق اليقين. إذا ما وطأوا تلك الدار بأقدامهم وشربوا من مائها وأكلوا من ثمارها وسكنوا في دورها فهذا يسمى حق اليقين. فالعلم بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فالمطلب الثالث في العلاقة التي بينك وبين القرآن هي أنك تتعامل مع خبر القرآن على أنه حق وعلى أنه يقين. إذا قال الله ما يحتاج أن تبحث من عند الناس ما يؤيد ما قال الله، ما يفعل ذلك مؤمن. إذا قال الناس يحتاج أن نبحث لهم عما يؤيد قولهم من كتاب الله، لكن أما كلام الله فهو الحق، هو الحكم، هو الحكم على ما يدعيه الناس من وصولهم إلى العلم والمعرفة والحقائق. فالحكم هو كلام ربنا جل جلاله الحق. فإذن هذا الأمر الثالث وهو التعامل مع إخبار القرآن بالحق واليقين. الأمر الرابع الذي تقوم به العلاقة بينك وبين القرآن إذا قرأت وفهمت وآمنت وتيقنت، فالمطلوب أن تخضع نفسك لذلك الأمر بالعمل والإنقياد والاستسلام والخضوع، فلا تخالف ما أمر الله به ولا تفعل ما نهى الله عنه. فالله أمرك بالصلاة والله أمرك بالصيام والله أمرك بالزكاة والله أمرك بالحج، وفهمت ما المقصود بالصلاة وما المقصود بالزكاة وما المقصود بالصيام وما المقصود بالحج وآمنت بذلك وتيقنت، فالمطلوب رابعا ما هو؟ أن تخضع لذلك وأن تعمل وفق ما أمرك الله عز وجل به. فهذه 4 أمور بها تتحقق العلاقة فيما بينك وبين القرآن. فإن تركت شيئا من ذلك ما هي النتيجة؟ النتيجة أن تلك العلاقة صار فيها انقطاع، وليس فقط أنه صار انقطاع بل ترتب على ذلك هجر للقرآن، فيصبح الإنسان موصوف بماذا؟ موصوف بأنه هاجر لكتاب الله. وكانت هذه الكلمات جعلناها مقدمة لتلك الفائدة العظيمة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، والتي أخبر فيها أن الهجر للقرآن أنواع. وكما قلنا لما كانت العلاقة قائمة على أربعة أنواع، وأن كل تقصير في أي نوع من هذه الأنواع الأربعة يخرجك من دائرة الاتصال الكامل بالقرآن ويدخلك في دائرة الهاجرين للقرآن، بحسب النوع الذي نقص هنا يكون الإنسان موصوفا به في تحت وصف الهاجرين للقرآن. فالذي لا يقرأ إذن هو في تلك الدائرة من أنواع ماذا؟ الهاجر لتلاوة القرآن. الذي يقرأ ويسعى لأن يفهم ويؤمن لكنه لا يعمل، فيدخل في نوع ذكره ابن القيم وهو هجر العمل بالقرآن. إذن كل خلل في شروط العلاقة مع القرآن يترتب عليه نوع من أنواع الهاجرين للقرآن. فإذا عرفت ذلك فانظر إلى نفسك، فهل أنت أولا تقرأ كتاب الله؟ وأن قراءتك للقرآن بصورة دائمة مستمرة، وليس كحال كثير لا يعرفون القرآن إلا في رمضان، وأيضا إذا ما قرأوا في رمضان يصبح همهم فقط أن يختم القرآن ختمة ليقول أنني ختم، إذن هنا نحتاج أن نقف لنعي مرة أخرى كيف نتعامل مع القرآن، وكيف نبني هذه العلاقة مع كتاب ربنا عز وجل. عرفنا طبيعة القرآن، وعرفنا الأمور التي تقوم عليها العلاقة فيما بيننا وبين القرآن. هذا القرآن مقصوده من؟ من المقصود بهذا الكتاب؟ المقصود هذا الإنسان. فنقول أن الإنسان هو مقصود رسالات السماء، كل الرسالات. إذا كان القرآن مقصوده هذا الإنسان، هل القرآن حدثنا عن هذا الإنسان؟ وهل أخبرنا عن أنفسنا؟ أخبرنا من نحن؟ أخبرنا ما هي مكانتنا عند من أنزل هذا الوحي؟ فنحتاج إذن نقف مع كتاب ربنا لنبحث عن هذا الجواب. هذا كتاب لنا، وكما قال الله عز وجل كتاب فيه ذكركم، ذكركم يا بني آدم في هذا الكتاب. فنريد أن نعرف هذا الكتاب كيف عرض هذا الإنسان، وما هي مكانة الإنسان في القرآن. فإذا رجعنا إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى فإننا نجد أن الله عز وجل أخبرنا في كتابه أنه فاض على هذا الإنسان بكرمه، وجاد عليه بعطائه، وأعطاه ما لم يعطي كثيرا من خلقه. وأن الإنسان بعد أن يقف مع القرآن يدرك مدى الحرمان الذي يعيشه البشر عندما ابتعدوا عن كتاب ربهم ليعرفوا قدرهم عند الله، وليعرفوا مكانتهم على الله، وليعرفوا ماذا أعد الله لهم، وماذا هيأ الله لهم، وماذا أراد الله أن يعطيهم، وماذا أراد الله أن ينعم عليهم. ويدرك الإنسان أنه لا أحد أبر به ولا أحد أنعم عليه من ربه عز وجل الذي خلقه. ويدرك أن الخير كله أن يسلم أمره لله الذي خلقه. فأمر التكريم للإنسان في القرآن شأنه عظيم، والله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم. الله هو الكريم، والإنسان هو المخلوق المكرم، والكريم هو الذي جمع صفات الخير كلها وصفات الحسن كلها. وليس كما يظن أكثر الناس أن الكريم ضد البخيل، فهذا فهم قاصر. فالله هو الكريم، والله هو الأكرم، والإنسان هو المخلوق المكرم. لذلك الكريم في اللغة ضد اللئيم، واللئيم هو الموصوف بصفات الخسة، وأما الكريم فهو الموصوف بصفات الحسن. فالإنسان هو المخلوق المكرم، فالله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم. فالإنسان مكرم منذ انطلاقته الأولى في الوجود، والتي كانت مع الأب الأول آدم عليه السلام. والله في القرآن، وانتبهوا، أخبرنا عن تكريم الأصل وتكريم الفرع. فتكريم الأصل هو تكريم آدم عليه السلام، وتكريم الفرع هو تكريم ذرية آدم عليه السلام. فماذا في القرآن من الإخبار عن تكريم الأصل، وماذا في القرآن عن تكريم الفرع؟ والفرع يشعر بالشرف إذا نظر إلى ما كرم به، وأيضا إذا ما إلى ما كرم به أصله. فنحن نشعر بالشرف بما أكرم الله عز وجل به الأب الأول لنا آدم عليه السلام، فإننا نفتخر حين نعرف ذلك أننا من ذرية آدم، ذلك المخلوق المكرم. ثم يزداد الأمر عندما نعرف ما أكرمنا الله عز وجل وكرمنا به. فنبتدئ بالأصل. طبعا نقول هذا ليش؟ لأنه وقفة مع القرآن، وقفة فهم، تدبر، تيقن، ثم خضوع وعمل، ناتجة عن قراءة وتلاوة وسماع وإسماع، وأيضا ليكون محفزا لنرتبط بهذا الكتاب إذا عرفنا أن هذا الكتاب يخبرنا عن كرامتنا عند ربنا وعلى ربنا جل جلاله، وإذا عرفنا أن هذا القرآن يخبرنا عن حظنا ونصيبنا عند ربنا جل جلاله، وإذا عرفنا أن هذا القرآن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه سعادتنا في هذه الدنيا ويوم أن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى، وإذا عرفنا أن القرآن إنما يأخذ بأيدينا ألا نقع فيما فيه ضررنا وهلاكنا في هذه الدنيا وبعد أن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أدركنا ذلك كله، فعندها سوف نبذل كل الجهد أن تقوم العلاقة بيننا وبين القرآن على أحسن وجه وأتم، وعندها لا يشبع المؤمن من كلام ربه، عندها لا تشبع من القرآن، لا تمل القرآن، وعندها يكون أعذب شيء تسمعه صوت القرآن، وأجمل شيء تقرأه آيات القرآن. فالتكريم للأصل أول شيء الله عز وجل أخبر به في هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام بيده، أن الله خلق آدم بيده قال الله عز وجل مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول لإبليس: ما الذي يمنعك أن تسجد لآدم وآدم قد خلقته بيدي؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله قبض قبضة من الأرض كلها، كل جزء من الأرض، ومن ذلك التراب الذي أخذ من كامل الأرض خلق آدم عليه السلام، فخلقه الله عز وجل بيدي. فإذا هذا التكريم أو هذا عنصر التكريم الأول لأبينا آدم أن الله عز وجل خلقه بيدي، فحق لكل فرع تناسل من آدم أن يفتخر بذلك، وأنني من أصل ومن أب الله عز وجل خلقه بيدي، حق لك أن تفتخر بهذا. أين هذا التكريم في القرآن ممن يريد أن يجعلنا بني آدم أن أصولنا فأرا أو قطط أو غير ذلك؟ كيف يقبل الإنسان ذلك العبث من يقول أن الإنسان أصله حيوان، وممن والقرآن الذي يخبر عن أصل شريف كريم وأن الله عز وجل خلقه بيديه؟ إذن أين الإنسان يجد التكريم لنفسه؟ في كتاب ربه أو في كلام من انحرفت وشطت عقولهم وتمكن منهم إبليس؟ أيضا أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق ذلك الجسد بيديه سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه، نفخ فيه من روحه، والله عز وجل أخبر عن ذلك في كتابه الكريم، قال الله عز وجل للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه. الأمر الثالث أن الله عز وجل خلقه خلقة سوية، فسواه على فطرة سليمة، فإذا سويته، فليست خلقة على غير تسوية، بل خلقة سوية، أحسن ما يكون وأبدع ما يكون وأتقن ما يكون. خلقه على خلقة سوية فإذا سويته. فإذا هذا أيضا من التكريم الذي جعله الله عز وجل للأصل وهو آدم عليه السلام. الأمر الرابع أن الله أسجد له ملائكته، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، وهذا تكريم، والملائكة عباد مكرمون، فالله عز وجل أمرهم بذلك، فدل هذا على تكريم آدم عليه السلام الذي هو أصلنا بني آدم، فحق لنا أن نفتخر بأصل الله سبحانه وتعالى أسجد له الملائكة. الأمر الخامس أن الله عز وجل أهله بالعلم وعلمه ذلك، قال الله سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها. فظهر تميزه من أول لحظة في وجوده، عرض الأشياء على الملائكة، قال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم آدم لأن الله علمه. فإذا هذا العلم الذي آتاه الله عز وجل لآدم كان سبب تشريف وتكريم له في الملأ الأعلى، ولذلك أول ما نزل من القرآن أيضا إكرام الله لبني آدم الفرع، أنه أكرمهم بذلك فمنحهم آلة العلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من أول النعم التي ذكرها الله وامتن بها على هذا الإنسان، وأنها معلم التكريم له من الله الأكرم، أن الله عز وجل علمه. فإذا هذا معلم من معالم التكريم للأصل. أيضا سادسا من معالم التكريم لأصلنا بني آدم وهو آدم عليه السلام، أن الله عز وجل منحه الحرية والاختيار الضروريين لحركة الإنسان العاقل. فالله أسكنه الجنة وخيره أن يأكل ما يشاء، ولكن هذا التخيير والحرية ينبني عليه تحمل مسؤولية، فظهر هذا التحمل في ماذا؟ في تلك الشجرة الواحدة من جنة، من جنة فيها من أنواع الأشجار شجرة واحدة، قيل له لا تقرب من هذه الشجرة، فأنت لك الحرية أن تتنقل في هذه الجنة وأن تأكل من أي شجرة فيها وأن تستظل بأي ظل فيها، ولكن هذه الحرية مترتب عليها تحمل مسؤولية. ما هي المسؤولية؟ شجرة واحدة لا تقترب منها. فإذا منحه الحرية والاختيار الضروريين لتحمل المسؤولية هو من التكريم. لذلك من يعقل يدرك أن هذا التشريع الرباني إنما قائم على هذا التكريم الإلهي لهذا الإنسان، لهذا الإنسان. السابع في التكريم للأصل أنه عندما أخطأ في أول تجربة له علمه طريق العودة، علمه طريق العودة وعلمه من خصمه وماذا يريد خصمه، علمه ذلك. فلذلك ما الذي حدث في الجنة؟ الذي حدث في الجنة أن ذلك الخصم أراد أن يستغل تلك الحرية عند آدم عليه السلام ليفسد عنده ماذا؟ تحمل المسؤولية. بدلا من أن تكون الحرية تجعله يستشعر عظم المسؤولية، أراد أن يجعلها طريقا لإسقاط المسؤولية. فنجح الخصم في المرة الأولى، وكان الطريق ما هو؟ الطريق لتحقيق ذلك هو التعري، تجريد اللباس وظهور السوءة، فكان هذا هو الطريق الذي اقترفه آدم فخرج به من الجنة، فبدت لهما سوءاتهما. فهل نظن أن العودة إلى الجنة يكون بالتعري؟ ما كان سببا في الخروج هل يكون سببا في الدخول مرة أخرى؟ الجواب لا. فهل يعي بنو آدم؟ السبب الذي أخرجهم به إبليس من الجنة هو التعري، أن تظهر السوءات من الرجال والنساء وأن تتكشف العورة، وأن ذلك هو مقصود إبليس. فعندما حصل ذلك لم يكن بد من الحكم أن تخرجوا. ما هو طريق العودة مرة أخرى؟ هو أن تستجيب لأمر الله، والذي من أعظم مظاهره أن تتأدب في سمتك وظاهرك فلا يظهر عليك التعري. ما كان، ولذلك نفهم هذه العبارة، ما كان سببا للخروج لن يكون سببا للدخول والعودة مرة أخرى. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه بين ذلك، ولذلك مقدمة هذه العودة الاستغفار والندم على ما حصل منه، وبقي الاستغفار باقي، وبقي مما تناقلته كل الرسالات قضية العفة وعدم التعري. فإذا أذنب الإنسان يستغفر، وبقيت قضية العفة سمتا لدى جميع الرسالات السماوية. فإذا هذا معلم سابع من المعالم لتكريم الأصل. أيضا من معالم التكريم أن الله استخلفه في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله إني في الآية الأخرى إني جاعلك في الأرض خليفة، فالله استخلفه في هذه الأرض. وهل هذه اللفظة لمن يدرك العربية لفظة تشريف ولا إهانة؟ إني جاعلك في الأرض خليفة، وإني جاعل في الأرض خليفة، إذن هو تكريم ودلالة على قدرة على تحمل مسؤولية، والقدرة على تحمل المسؤولية شرف وليست إهانة. فالله عز وجل يحملك الأمانة لأن فيك مقومات حمل الأمانة، وهذا من التكريم. أما أن الإنسان يريد ويظن أن إسقاط ذلك عنه هو التكريم، هذا عبث، وهذا عقل ساذج. إذن هذا مما أخبر الله عز وجل عنه من تكريم الأصل، أن الله جعله خليفة في الأرض. إذن هذه من معالم التكريم لأصلنا، فحق لنا أن نفتخر بأصل ننتمي إليه له هذا التكريم. وهل نجد في غير كتاب الله عز وجل ذلك؟ لو بحثنا في شرق الأرض وغربها ما وجدنا من يخبرنا عن هذا التكريم إلا كتاب ربنا جل جلاله. إذن كيف لا تقوم بيني وبين كتاب أخبرني إخبار الحق عن مكانتي وعن أصلي؟ كيف لا تقوم العلاقة بيني وبين هذا الكتاب؟ وكيف لا أفرح أن يكون هو سميري الليل والنهار، وأن يكون هو رفيق دربي ما بقيت على قيد الحياة؟ إذن هذا الأصل. قد يقول إنسان طيب فماذا لنا نحن الفرع؟ هل أخبر الله عن تكريم للفرع أو أنه اكتفي فيه بتكريم الأصل؟ نقول لا، بل أخبر الله عز وجل عن تكريم للفرع. فمما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في الآية التي أشرنا لها في البداية، ولقد كرمنا بني آدم، أن هذا التكريم هو عام ليس لآدم، ولذلك جاء التعبير ببني آدم، أي الأصل مكرم وكذلك الفرع مكرم، فيدخل فيه كل عبد من عباد الله الصالحين، يدخل في هذا التكريم، فهو مكرم بتكريم الله عز وجل. إذن هذا الأمر الأول، وهو أنك داخل في ماذا؟ إن كنت من عباد الله الصالحين فأنت داخل في ذلك التكريم العام للفرع. الأمر الثاني أن الله عز وجل خلق مخلوقات الأرض كلها لك يا ابن آدم، فإن المخلوقات إنما خلقها الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى كم خلق في الأرض؟ خلق مخلوقات كثيرة، ولكنها خلقت لغيرها. من هو غيرها؟ هو أنت يا ابن آدم. فخلق الله النباتات، منها ما خلق للبهائم تأكل، والبهائم خلقها الله لك يا ابن آدم، ومما تنبت الأرض خلقه الله لك يا ابن آدم. إذن مآله إليك إما أن يكون طعاما للبهائم التي هي خلقت لك، أو يكون لك مباشرة. قال الله عز وجل، واسمعوا إلى هذه الآية لنعي، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، لكم من؟ الضمير يعود لمن؟ لبني آدم. ماذا خلق لنا؟ ما في الأرض جميعا، فكل ما على ظهر الأرض إنما خلق لأجلك ولك يا ابن آدم، وما وضع إلا لأجلك. لذلك هنا نقول، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من الذي يحرم على عباد الله ما خلقه الله عز وجل لهم؟ فالذي أخبرنا بذلك هو الله، هو الذي يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في هذه الأرض وما على ظهر الأرض فالله سبحانه وتعالى خلقه لنا. إذن هذا من التكريم، فأنت لم تخلق للبهائم والحيوانات، وإنما خلقت البهائم لك، وخلقت الأشجار لك، لك أنت، أنت المخلوق المكرم. أليس هذا من التكريم؟ الجواب بلى. ولذلك كم يؤلم الإنسان عندما يقبل لنفسه أن يكون موردا كغيره من هذه الموارد. أنت خلقت لتكون موردا لشيء واحد، تكون موردا لوحي الله جل جلاله الذي نزل من السماء، أما هذه المخلوقات فهي مورد لك، فكيف يقبل الإنسان أن يكون في مصافها؟ فنقول موارد بشرية، ونقول موارد حيوانية، ونقول ونجعلها في صف واحد. وفي كتاب الله أن ذلك كله مخلوق لك، أنت المخلوق المكرم الوحيد في هذه الأرض، كل شيء خلق لك لتكون موردا لماذا؟ لوحي رب الأرباب جل جلاله. أنت المكلف، أنت المكرم، أنت الذي حملت هذه الأمانة والمسؤولية، تحميل تشريف وتكريم وليس إهانة لك. فكيف ترضى بعد ذلك أن تنزل لتكون في مصاف ما خلق لك، وتقبل أن تكون في درجته؟ لكن عندما يغيب الإنسان عن القرآن ولا يقيم العلاقة الصحيحة بينه وبين القرآن، لا يعي ولا يفهم مكانته، ولا يفهم تلك الكلمات والمصطلحات التي تقال. فإذن ما في الأرض، الله يقول خلقته لك، مسخر لك. ثالثا، ليس فقط ما في الأرض، بل الله عز وجل سخر لك ما في السماوات وما في الأرض. الخلق شيء والتسخير شيء مضاف، خلقه موجود وسخره لك، أي أنه خلق على خلقة تنفعك، وأنه وضع على طريقة تستطيع أن تصل إليه، وأنه وضع فيك ما يجعل لك القدرة أن تصل إليه وأن تستفيد منه، وهذا من معاني التسخير. فالله عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هذا النظام الذي يقوم عليه هذا الكون إنما أقيم بهذا النظام ليتفق مع حاجتك يا ابن آدم. هذا النظام كله إنما بني وفق قانون يتفق معك أنت، لذلك هذا الكون كله. وانظروا إلى التكريم يا إخوتي، الآن ماذا يقول العلماء، علماء الأرض والفضاء في مساحة هذا الكون الفسيح؟ فإنك تسمع أرقاما فلكية في أحجام هذه الأجرام، وتسمع أمورا مذهلة في نظام حركة هذه الأجرام، وهذا شيء مما وصل إليه الإنسان من حقيقة الأمر، وكل ذلك وضع بهذا القانون لأجلك أنت يا ابن آدم، علمت أو لم تعلم، لأن الله أخبر عن هذا، وأن ذلك القانون بني ليكون مسخرا لك يا ابن آدم. ما هو حجمك أمام الأرض؟ ما هو حجمك أمام هذه الأجرام؟ والله لو قلنا هباء بالنسبة لهذا الكون لكان شيئا كبيرا، بل الإنسان أقل من ذلك إذا قورن بالحجم. ثم هذا الكون كله عظيم الحجم، دقيق التدبير، إذا انتهت حياة الإنسان على ظهر الأرض ما هو مآله؟ هل يبقى؟ كله يدمر، لأنه بني على قانون يتفق مع حاجتك يا ابن آدم. هل أدركت أي كرامة لك عند ربك عز وجل؟ وهل عرفت تكريم الله سبحانه وتعالى لك الذي أخبرك عن هذا؟ يصيبك الذهول الآن عندما وصل البشر إلى معرفة شيء من عظم هذا الكون وعظم القانون الذي يديره ويدبره، الآن أصابك الذهول من هذا الإنسان الذي وصل إلى هذا، ولا تقف مع كتاب ربك الذي أخبرك عن ذلك إخبار الحق واليقين، وما أصابك ذلك الذهول والاندهاش عن هذا الإخبار؟ إذن كيف هذا الإنسان يقول أن بيني وبين القرآن علاقة صحيحة؟ واضح؟ فإذن هذا أمر ثالث في التكريم للفرع، وهو أن الله عز وجل سخر لبني آدم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا تأملنا في ذلك كله أيها الإخوة الأكارم، وأدركنا أن الله عز وجل كرم هذا الإنسان، فهنا يجد الإنسان المؤمن دافعا عظيما قويا نحو كتاب ربه، ليسخر كل ما آتاه الله عز وجل من قوى وطاقة نحو كتاب ربه، ويجد أن حاجته في كتاب ربه. وقلنا من أعظم ما آتاك الله نعمة العقل، وقلنا أن من العلاقة لا بد من الفهم، والآلة التي تستخدمها للفهم إنما هي أدوات التعلم، وأدوات التعلم أعطاك الله عز وجل إياها نعمة منه وتفضلا. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هكذا خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا. قال: فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه وسائل التعلم، فمن أدرك هذا الأمر، أدرك التكريم، وأدرك طبيعة القرآن، وأدرك الأمور التي تقوم بها العلاقة، إذن ما هو المطلوب منه؟ المطلوب أن تعمل أدوات التعلم التي أعطاك الله إياها، هي إكرام منه، من ربنا الأكرم، أكرمك بها، فاجعلها هي ما يقيم العلاقة بينك وبين القرآن. كيف؟ وقد أمرك الله عز وجل بذلك، وقال أنك لن تنتفع بالقرآن إلا إذا سخرت أدوات التعلم الثلاث نحو القرآن. أين نجد هذا؟ هذا ما يذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذه الفائدة العظيمة، فيقول رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع عند تلاوته، فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك. واضح؟ إذن قلنا ما هي أدوات التعلم؟ الفؤاد، والفؤاد والقلب والعقل هي شيء واحد في التعبير القرآني. فالقلب هو المكان، والفؤاد هو الساكن في المكان، والعقل هو الساكن في المكان. فأين يسكن العقل وفق إخبار القرآن؟ في القلب. وأين مكان القلب؟ في الصدر. إنها لا تعمل أبصار، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ما الذي يعقل فيك؟ عقلك. أين عقلك؟ في قلبك. أم لهم قلوب يعقلون بها؟ فالتعقل بالعقل الذي يسكن القلب، فالذي خلق العقل أعلم بمكانه. الذي أظهر العقل للوجود إن أخبر عن مكانه فهو العليم الحكيم، هو الذي قال: أأنتم أعلم أم الله؟ وهو الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلق العقل ما يعلم عن مكانه، والمخلوق يعلم عن مكان العقل. فالذي خلق العقل أخبرنا أن عقولنا في قلوبنا. لذلك منهج القرآن منهج إصلاح للقلب باعتباره أنه هو مسكن العقل. فمن أخرج العقل عن القلب إذن هو لا يجد في القرآن منهجا لإصلاح العقل. لو بحثت القرآن كله هل تجد علاج للدماغ الذي في الرأس؟ ما تجد، وإنما تجد علاجا للعقل الذي يسكن القلب. فهذا إخبار القرآن الذي خلقنا. وهنا كيف نتعامل مع حقائق القرآن؟ كيف يتعامل الإنسان مع حقائق القرآن؟ فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك. إذن بمعنى الخوف من ماذا؟ من تشتت القلب. ودور إبليس ما هو؟ أن يشتت عليك قلبك وفكرك. ولا يريد أن يجمع قلبك على كتاب ربك. إن أعطيته تعطيه جزءا، وحتى ذلك الجزء الفكر في كل واد. يقول لا يمكن، لا يمكن أن تقيم علاقة صحيحة بالقرآن أن تكون البداية ما هي؟ اجمع قلبك عند تلاوته، عندما تقرأه، وعند سماعه، عندما تسمعه. وألق سمعك، بمعنى إن كنت تقرأ ارفع صوتك لتسمع أذنه، وإن كنت تسمع ألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه. ابتداء أعمل فكرك أن هذا الكتاب ممن؟ هذه الآيات من عند من؟ من عند الله. من هو الله؟ قبل أن تقرأ اعرض هذا على ذهنك، من هو الله؟ الله الذي خلق الكون كله، الله هو العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله الذي علمه علم مطلق، يعلم كل شيء كان وكل شيء كائن الآن وكل شيء سيكون بعد الآن، الله يعلمه. ثم تأمل في ذلك، ثم قل أن هذه الكلمات هي خطاب من هذا العظيم الكبير العليم المتعال، يخاطبني أنا. من أنا؟ أنا الإنسان الفقير الضعيف الذليل الحقير. إذن من الذي أستحق أن هذا الغني يخاطبني وأن هذا العظيم يخاطبني؟ كيف أتلقى خطاب رب الكون الذي خلق السماوات والأرض وما أعجزه ذلك، الآن يكلمني ويخاطبني بهذه الآيات؟ يقول استحضر هذا المعنى، وليس فقط تحمل المصحف وتفتحه ثم الإنسان يقرأ. لو جاءه خطاب من مسؤول من مسؤول البشر ما تعامل معه بتلك الصورة، لوقف وتأمل وظل يفكر هذا الخطاب من عند من؟ ما هي قوته؟ ماذا يملك؟ ما هو منصبه؟ ماذا عنده من سلطة؟ ماذا ماذا؟ وعندما استحضر ذلك شعر بقيمة لذلك الكتاب الذي جاءه. طيب أليس كتاب جاءك من عند رب الكون الذي كل نعمة تتقلب فيها هي من عنده، يملكها ويملك أن يحرمك منها متى شاء؟ أليس من سوف يقبض روحك وتقف بين يديه هو الله جل جلاله؟ فيقول واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه. استحضر كأن الله يخاطبك بهذه الآيات. قال فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله، قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول هذه الآية جمعت إيش؟ جمعت شروط الانتفاع بالقرآن. قال وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضي ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. أربعة أمور لا بد أن يكون هذا الأمر الذي يصل إليك فيه إمكانية التأثير. اثنين، أن يكون المكان قابل للانتفاع بهذا المؤثر. ثلاثة، أن يكون هناك شرط صحيح للتواصل بين المؤثر والمكان القابل. أربعة، أن ينتفي هناك المانع الذي يمنع من هذا الاتصال. مرة أخرى، لا بد حتى تحصل الثمرة أن يكون عندي شيء مؤثر فيه إمكانية التأثير. 2 أن يكون المكان مهيأ لأن يتقبل هذا المؤثر ويتفاعل معه. إذا كان المكان غير مهيأ، الأرض السبخة إذا نزل عليها الماء دخل إلى الداخل وما انتفعت به لأنها سبخة، المكان غير صالح. الماء فيه القدرة أنه ينبت، جعلها الله، لكن الأرض ليست صالحة. ثم لا بد من وجود شرط صحيح للاتصال بين هذا وهذا حتى ينتفع، ثم أن يكون هناك انتفاء لمانع. قال: فهذه 4 أمور وهي موجودة في هذه الآية. فنريد أن نفهم ما هو المؤثر، وما هو المحل القابل الصالح، وما هو الشرط المطلوب للاتصال بين المؤثر والمكان، وما هو الأمر الذي يراد انتفاءه. فنقف مع ابن القيم ليبين لنا ذلك. يقول: فقوله، طبعا الآية ما هي؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهو هذا المؤثر. فإن من أول السورة إلى هذه الآية إخبار عن القرآن، وأنه فيه الكفاية في التأثير، وأنه فيه الكفاية في التأثير. إن في ذلك أي فيما ذكر الله عز وجل عن القرآن وعن مضمونه وعن ما جعل فيه، فإذا هو مؤثر بيقين. قال: وقوله لمن كان له قلب. قال: فهذا هو المحل القابل. قال: والمراد به القلب الحي، وليس القلب الميت، وليس القلب المريض. قال: والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، الذي يستطيع، الله عز وجل جعل فيه قوة التعقل. فهذا العقل عندما يتعامل مع خبر السماء على أنه حق ويقين، ويبذل جهده في أن يفهم ماذا يريد الله، إذن هذا هو المحل القابل الذي يتلهف لسماع شيء جاءه من السماء، يفرح به ويتلقاه بالقبول. فإذا هذا القلب الذي يتعامل مع خبر السماء بهذه الموازين، هذا هو القلب الحي. قال: لمن كان له قلب. قال: والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. أما ميت القلب لا ينفعه ذلك. قال: أي حي القلب. قال: وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. إذن ما الذي يربط بين الكلام وبين القلب؟ السمع. السمع، إذن هذا هو الشرط. ولذلك العلماء لهم كلام في من يقرأ القرآن ولا يرفع صوته بما يسمع أذنه، هل تعتبر هذه قراءة أصلا؟ واضح. لذلك القراءة إنما هي أن تقرأ وترفع بما يجعلك تسمع صوت ما تقرأ، وهنا الشرط واضح. قال: أو ألقى السمع. ولذلك سبحان الله، مما أفسدته الحضارة المادية في زمننا هذا وفي بعدها الإعلامي، أنها جعلت في المقدمة في التلقي ماذا؟ البصر قبل السمع، وهذه إشكالية. فلذلك نجد هنا أن السمع لا بد أن تكون له الأسبقية. قال: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له. قال: وهذا شرط التأثر بالكلام، والهدى الذي جاءنا من عند ربنا هو كلام، قال الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالهدى الذي جاءنا، فإما يأتينكم مني هدى. ما هو الهدى الذي جاءنا من عند ربنا عز وجل؟ هو القرآن، والقرآن هو كلام، والكلام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يسمع، إلى أن يسمع. قال: وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب، حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهي. قال: وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. يقول: إذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. فإذن هذه أربعة أمور إن حصلت حصل التذكر، مقصود القرآن الأعظم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. فإذا هذا التذكر إن في ذلك لذكرى، أي تذكر لمن جمع هذه الأمور الأربعة، تلقى عن القرآن لا عن غيره، فهو المؤثر، والقلب حي وليس بميت ولا مريض نحو القرآن، وأصغى السمع ثم أحضر لبه وما سهى وما غفل مع وسوسة إبليس، فعندها يحصل الانتفاع والتذكر. فهذه فائدة عظيمة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، مرتبطة بأحد عناصر التكريم الذي كرمك الله عز وجل به، وهو العقل والقلب السليم والفطرة السوية وحاسة السمع. فإن هذه العطايا إذا سخرتها مع كتاب ربك عز وجل بهذا المنهج حصل لك التذكر والانتفاع. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب القرآن إلى قلوبنا، فيكون أحب إلى قلوبنا من الماء البارد على شدة الظمأ. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا مراده في كتابه، نسأل الله أن يعلمنا، ونسأل الله عز وجل أن يذكرنا منه ما نسينا، ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم قائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، إنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.